بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج بوضوح. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. قفزت أسعار النفط متجاوزة 119 دولارا للبرميل اليوم الخميس، لتواصل صعودها منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسط توقعات بأن السوق ستظل تعاني من نقص المعروض لعدة أشهر عقب فرض عقوبات على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت ذروتها عند 119 دولار فاصل 3 من 10 من الدولار للبرميل في تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 6 دولارات فاصل 3 من 10 أو 5.6%. كما حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوياتها عند 116 دولار للبرميل، مرتفعة 5 دولارات فاصل 4 من 10 أو 4.9%. وجاء الارتفاع بعد تعاظم المخاوف على إمدادات النفط بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي لا تنفك تنهال على موسكو بسببها. وتأتي هذه المكاسب أيضا بعد إعلان تحالف أوبك بلس الالتزام بالخطة الحالية لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم حتى أبريل المقبل، وكانت التوقعات بأن تبقي المجموعة على سياستها الراهنة بزيادة الإنتاج تدريجيا. وتتوقع دوائر التحليل الاقتصادي أن تستمر أسعار النفط بالارتفاع في الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع الطلب على الطاقة خوفا من تأثر سلاسل الإمداد. وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس ارتفاعا في الأسعار. وتشكل الإمدادات الروسية حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، في حين يتجه نحو 2 مليوني برميل فاصل 3 من 10 من الخام الروسي غربا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب. كانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت أن الدول الأعضاء فيها ستسحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية 60 مليون برميل لتهدئة مخاوف الأسواق. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج بوضوح، ما أفق هذه الزيادة الاستثنائية في أسعار النفط التي لم تحدث منذ عقود؟ وما المتوقع إذا استمرت العملية العسكرية أكثر من ذلك؟ وكيف ستواجه أوبك وأوبك بلس هذه الزيادة؟ وهل يتوقع أن تقفز الأسعار قفزات أخرى؟ وما تأثير ذلك على منطقتنا العربية؟ وماذا أعدت الدول العربية من تدابير لمواجهة هذا الموقف؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج بوضوح. من دبي الأستاذ نايل الجوابرة، الخبير الاقتصادي والمحلل السياسات الاقتصادية. ومن لندن الدكتور مصطفى البزركان، الخبير الاقتصادي. ومن بيروت الدكتور بيير عازار، خبير الشؤون الجيوسياسية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك أستاذ نايل وأسألك بداية، هل وصول برميل البترول إلى ما يقارب 120 دولار من 94 دولار في اليوم السابق على العملية الروسية أمر مقلق؟
بكل تأكيد، وهذا الارتفاعات هي تعتبر غير مناسبة بالنسبة فقط لعمليات الجيوسياسية، رغم أن هناك كان اجتماع يوم أمس وخاصة في أوبك بلس إلى أن استمرت على ما هي عليه وهي زيادة 400 ألف برميل، إلى أن السوق يتطلب إلى أكثر من ذلك بسبب طبعا موقف روسيا بشكل كبير ومكانة روسيا بالنسبة إلى إنتاج النفط وطبعا الغاز الطبيعي التي يستورد 35% من الطاقة الأوروبية من روسيا، وهذا ما يستدعي القلق بشكل كبير. لا ننسى أن منذ سنوات طويلة وصل سعر برميل النفط إلى 148 دولار، وهو أعلى سعر بالنسبة إلى أسعار النفط. والآن متوقع إذا استمرت العمليات الروسية على أوكرانيا أن تكون هناك زيادة بالارتفاع، إلى أن هذه الارتفاعات الكبيرة بأسعار النفط هي بسبب عمليات المضاربة وخاصة الفوري.
لكن ما الفارق بين هذه الزيادة والزيادة التي شهدتها الأسواق بسبب نقص الإمدادات عقب تنامي الطلب بعد رفع قيود جائحة كورونا؟
إذا كنا نتحدث أن نقص الإمدادات هو يكون هناك زيادة بالإمدادات ويكون هناك تدريجيا، يعني أن هناك طلب متزايد والطلب المتزايد يكون هناك بالزيادة التدريجية ليست الزيادة الكبيرة، لأن إنتاج روسيا يوميا أكثر من 5 مليون برميل في العالم، وهذه الزيادة تحتاج بشكل كبير من الدول جميعها أن تكون هناك زيادة كبيرة في الأسواق. لو تحدثنا أن هناك عودة إلى الزيادة التي كانت ما قبل كورونا وخاصة بالنسبة إلى الفترة الماضية، أي أن هناك سوف يكون زيادة قرابة 300,000 برميل، وهي جزء بسيط جدا بالنسبة لزيادة إنتاج روسيا من النفط في العالم 5 مليون برميل، وهذه الزيادة تحتاج إلى وقت كبير. كما ذكرت أن ما الذي يقلق هي الأسعار، لو لاحظنا أن قبل 9 أيام تقريبا كانت فرق الأسعار بين سعر نايمكس وسعر برنت تقريبا 6 دولارات، الآن فرق بين السعرين هي تقريبا 2 دولار، وهذا دليل على أن لم يكن لأمريكا القدرة الزيادة الكبيرة بالنسبة إلى الفترة القادمة، أي بالنسبة إلى ما كان ما قبل كورونا، وتحتاج الزيادة فترة أطول، أي قرابة أكثر من 6 شهور.
أستاذ نايل، ماذا يعني إعلان تحالف أوبيك بلس الالتزام بالخطة الحالية لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400,000 برميل في اليوم حتى أبريل المقبل؟
هي بكل تأكيد كانت هناك اتفاقيات، لو رجعنا إلى نوفمبر كان هناك اتفاق بين في أوبيك بلس أن تكون الزيادة 400,000 برميل، وكانت الزيادة حتى نهاية مارس الحالي، ويكون هناك الزيادة التدريجية بالنسبة إلى الدول الأعضاء. سوف تكون هناك زيادة إلى المملكة العربية السعودية التي خفضت الإنتاج بشكل كبير. لو رجعنا إلى 2016 كانت هناك فائض كبير بالنسبة إلى الأسواق، وقد اتجهت أوبك بلس بالاجتماع الأول في 2016 بأن يكون هناك التخفيض من الإنتاج، وخاصة من المملكة العربية السعودية التي كانت تنتج قرابة 12 مليون برميل، الآن قرابة 7 مليون برميل، أي تقريبا النصف بالنسبة إلى إنتاج بالإنتاج المملكة العربية السعودية. هذه الزيادات تحتاج بالنسبة إلى الوقت الحالي أو بالنسبة إلى الأسواق إلى فترة متتالية، إلى أن الاجتماع التي حصل هي أن تكون هناك زيادة تدريجية بالنسبة للأسواق، أي عودة الأسواق ما قبل كورونا. كنا نتحدث ما قبل كورونا هناك فائض بالإنتاج، الآن نتحدث نقص بالإنتاج، وخاصة إذا كانت هناك وقف بالنسبة إلى روسيا الإمدادات الغاز الطبيعي التي تعتبر الأولى عالميا والنفط الثانية عالميا.
لكن هل تتفق أنت مع التحليلات التي تقول أن أسعار النفط ستستمر بالارتفاع في الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع الطلب على الطاقة خوفا من تأثر سلاسل الإمداد؟
إذا تحدثنا عن سلاسل الإمداد واستمرت إلى الوقت الحالي، وكما تحدثت روسيا أن لن نوقف الإمدادات، سوف ترتفع بشيء طفيف وليس بالمستويات القياسية التي يتحدثون عنها، لأن هذه العمليات أو الأسعار الحالية هي عمليات مضاربية من أفراد، وخاصة على الأسعار الفورية وليست الأسعار المستقبلية بالنسبة إلى الدول. إذا بكل أكيد إذا توقف الإمداد ووقفت روسيا إمدادها من النفط والغاز إلى أوروبا، سوف يكون هناك ضغط كبير على الأسعار، وسوف نشاهد أكثر من 200 دولار على البرميل الواحد.
وهل نستطيع تخمين المستويات السعرية أستاذ نايل التي يمكن أن يصل إليها سعر البرميل؟
هي توقعات في الفترة الحالية هي بالنسب الأسعار، لأن متوقع أن تكون هناك تمديد بالنسبة إلى الحرب ليس لفترة بسيطة جدا، وهي الفترة الحالية إلى 120 هي تعتبر ليس وقف الإمدادات، ولكن هي الأسعار بشكل فوري، وهي الأسعار التي ترتفع بشكل فوري على شاشات التداول. لكن إذا كان هناك وقف بكل تأكيد سوف تكون فوق 200 دولار.
أنت ذكرت المضاربات أستاذ نايل كسبب مباشر للأزمة، هل يعني ذلك أن هذه الزيادة غير مبررة؟
بكل تأكيد بالتأكيد هذه بسبب ليس العرض والطلب، ولكن هذه بسبب الأسعار الفورية. الأسعار الفورية هناك نوعين من الطلب على أسعار النفط، نوع الأسعار الفورية وأيضا بالنسبة للأسعار المستقبلية. كل الدول تشتري بالنسبة للأسعار الفورية وليست الأسعار الحالية. الأسعار الحالية هي عمليات مضاربية من قبل مضاربين، لذلك نشهد هناك ارتفاعات. وبعض أسعار النفط الروسي تعمل بشكل فوري مع الأسعار الفورية، لذلك نشهد هناك صعود بالأسعار.
وما الذي سيحدث إذا وصلنا بالفعل إلى هذه الأسعار المتوقعة والتي ذكرتها حضرتك أستاذ نايل؟
بكل تأكيد سوف تكون هناك اضطرابات كبيرة بالنسبة إلى سلاسل الإمداد، ليست فقط النفطية ولكن هناك الغذائية، ولا ننسى أننا ما زلنا في كورونا، وأيضا مشاكل سلاسل الإمداد والتضخم الذي هو يضغط على جميع أنحاء العالم.
شكرا أستاذ نايل الجوابرة، الخبير الاقتصادي والمحلل للسياسات الاقتصادية من دبي. ومن لندن أرحب بالدكتور مصطفى البزركان الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، هل ما أقلق الدوائر الاقتصادية هو عدم التدرج في الارتفاع بقدر ما هو ارتفاع الأسعار نفسها؟
عملية يعني تطور الأحداث خلال 6 أيام من بدء أزمة أوكرانيا هذه، وخاصة وجبات العقوبات، هذا جعل العالم يقلق. هذه نقطة. النقطة الثانية، وكالة الطاقة الدولية أطلقت أو أعلنت عن إطلاق 60 مليون برميل من النفط، هذا لم يؤدي إلى أسواق، بالعكس أثارها. هذه نقطة. النقطة الثانية، عمل المضاربون على شراء النفط من أجل قد يكون هناك ارتفاعات أكثر. هذه نقطة ثالثة. هناك نقطة رابعة، هناك تلويح بمنع، لا يزال لم ينفذ، هناك تلويح بمنع استيراد النفط والغاز الروسي، وهذا الذي يجعل الأسواق تتوقع أكثر من 125 دولارا للبرميل.
لكن هل يتوقف ذلك على توقف صادرات روسيا من النفط والغاز دكتور مصطفى؟
لا، لن تتوقف. إذا توقف صادرات روسيا من الغاز ستشعل الأسعار فوق 130 دولارا، ولكن هناك نقطة أساسية هو التسارع، يعني التسارع في العقوبات، التسارع في الأحداث. هناك وصلت الأسواق إلى نقطة أنه هي مطاولة سواء بين روسيا أو بين الغرب، ومن سيكون المتأثر أكثر؟ لا يمكن أنه نقول العقوبات الغربية لا تؤثر على الغرب، بالتأكيد كما تؤثر على روسيا تؤثر على الغرب، وخاصة العالم للتو خرج من خسائر كورونا. هذه جميعها، ويوم عن يوم سنرى ارتفاع في الأسعار، ليس في النفط والغاز، هناك القمح، روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وكذلك أوكرانيا خامس أكبر مصدر. هذه جميعها تؤثر على نفسية الأسواق، وبالتالي سنشهد تضخما إضافي إلى التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ستسحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية 60 مليون برميل لتهدئة مخاوف الأسواق، ما المتوقع من هذه الخطوة؟
يعني تأثير الخطوة تلاشى. لماذا؟ لأنه أثار مخاوف الأسواق أكثر مما هدأها. لماذا هذه الخطوة؟ بمعنى أنه هناك فعلا هناك أزمة، ولكن هناك نقطة أساسية، هذه العوامل التي جعلت الأسواق تحذر وتقلق وجعلت هذه الأسعار تقفز، هذه القفزات هي العوامل جيوسياسية وليست لعوامل العرض والطلب فقط.
بعض الدوائر دكتور مصطفى توقعت 125 أو 130 دولار للبرميل في الصيف القادم، والبعض تحدث عن 200 دولار، كيف تعلق؟
أنا أعتقد أن هذه التوقعات مبالغ فيها، يعني حتى رقم 150 دولار مبالغ فيه. لماذا؟ حينما نقول فصل الصيف، بمعنى لا بد للأسعار أن تنخفض في وضع طبيعي، ولكن هناك تصاعد سواء على الأرض في الأزمة الأوكرانية، وهناك تصاعد في العقوبات، هناك تصاعد في ردود الفعل الاقتصادية وتأثير العقوبات. هذه هل سيتحملها يعني المواطن في كل الدول الغربية؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، حينما تصل الأسعار إلى مستويات فوق القياسية 140 دولارا للبرميل، أين ستكون منظمة أوبك بلاس؟ هل ستأخذ نفس الموقف الذي أخذته قبل 48 ساعة باستمرار سياستها؟ هذه جميعها عوامل مؤثرة على أسعارنا.
موقف الولايات المتحدة هنا دكتور مصطفى كأكبر مستهلك، وهي التي أعلنت أنها ستسحب من احتياطيها الاستراتيجي 30 مليون برميل من النفط لإرساء الاستقرار في السوق، كيف تقيمه أنت؟
آخر تصريحات البيت الأبيض يلوح البيت الأبيض بإيقاف عملية استيراد النفط الروسي، لأن لا يزال النفط الروسي يحمل في سفن متجهة إلى الولايات المتحدة، رغم أن هناك مشكلة أمام هناك مصارف امتنعت عن تقديم رسائل اعتماد لشراء النفط الروسي. هذه نقطة أساسية. هناك بعض الشركات النفطية انسحبت، ولكن أعود إلى الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي واضح في قيادة العقوبات ضد روسيا، ولكن هناك مشاكل حتى داخلية، ليس بالنسبة للتضخم. لا يزال البيت الأبيض لم يطالب شركات النفط بزيادة إنتاجها. لماذا؟ لأن هناك مواقف للجمهوريين معارضة للديمقراطيين في مسألة سياسة النفط والغاز.
لكن هل من المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر النفط في الولايات المتحدة إلى زيادة التضخم؟
قد يكون هذا هو أحد السيناريوهات. لأن التضخم اليوم في الولايات المتحدة هو أعلى منذ 40 عاما، وقد هناك سياسة نقدية للاتحاد الفيدرالي، قد يكون هناك قفزة في التضخم، وهناك توقعات لبعض المراقبين أنه تكون الأزمة الأوكرانية هي أساسا لسببا رئيسيا لركود اقتصادي ليس في الولايات المتحدة وإنما في كل أنحاء العالم.
دكتور مصطفى، كيف تفهم ما قاله وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك من أن السيناريو الأسوأ لم يأتي بعد؟
ما أفهمه أنه السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى ألمانيا هو تغيير اتجاهها، تغيير سياستها. ألمانيا كانت قبل 7 أيام هي الشريك التجاري الأكبر لروسيا في الاتحاد الأوروبي، أعلنت عن تغيير مسارها ويعني أوقفت عمل نورد ستريم 2، والآن تلوح بوقف الغاز اعتمادها على الغاز الروسي، وهناك أيضا يعني قرارات بإقامة محطات للتعامل مع الغاز المسال الذي قد يصادر أخرى. هناك أيضا لا ننسى الغاز الروسي الذي يصل إلى ألمانيا هو الأرخص بالنسبة إلى ألمانيا، فبالتأكيد هناك أيام صعبة ستأتي على الاقتصاد الألماني والاقتصادات الغربية بسبب استمرار شدة هذه العقوبات واستمرار ما يكون هو على الأرض.
وما المتوقع إذن من اجتماع أوبيك القادم بشأن أسعار النفط؟
يعني لا نزال مبكرا، يعني اجتماع أوبيك القادم في الشهر القادم، فبننتظر ونرى، ولكن بالتأكيد سيكون هناك مواقف تتماشى مع التطورات المتسارعة والمفاجآت التي تشهدها السوق النفطية والوضع الاقتصادي الدولي.
شكرا دكتور مصطفى البزركان الخبير الاقتصادي من لندن، وأرحب من بيروت بالدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية. دكتور بيير، كيف ستتأثر إذن المنطقة العربية بارتفاع أسعار النفط على هذا النحو؟
الموضوع الأساسي مما لا شك فيه، عندما ترتفع أسعار النفط حكما سوف تهتز منظومة الاقتصادات في كل البلدان المستوردة، ولكن هذا الأمر أيضا يؤثر على البلدان المصدرة بالشكل العام. هيك يتم التمظهر بأن ارتفاع أسعار النفط سوف يفيد البلدان المصدرة. لا أبدا، هذا الأمر هو الإشكالية سيان سواء على الدول المستوردة أو على الدول المصدرة والمصدرة، ولكن مع اختلاف التداعيات. بالنسبة للبلدان التي تستورد وخاصة المنطقة العربية، الموضوع الأساسي بالضبط حول المنطقة العربية حكما هذا الموضوع يؤدي في شكان، يؤدي من ناحية إلى استفادة الدولة، أنه المنطقة العربية في نهاية الأمر جزء كبير منها هي دول منتجة للنفط. يعني إذا أخذنا دول مجلس التعاون الخليجي وحتى البلدان في منطقة الشرق الأدنى بغض النظر، يعني اليوم نتكلم مثلا حتى بمناطق الموجودة ضمن القارة الإفريقية مثل مصر مثلا، إن ارتفاع الأسعار يفيد خزينة الدولة المصرية، ولكن في نهاية الأمر من الذي يتأثر؟ مثل دولة مثل لبنان مثلا تتأثر، بالرغم من أنه هنالك مخزون لدى لبنان، ولكن لبنان يستورد. البلدان التي تستورد قليلة في المنطقة، في منطقة العالم العربي، وبالتالي التداعيات إيجابية في الشكل مما لا شك فيه، ولكن في نهاية الأمر هذا الأمر يؤدي إلى إضعاف الصادرات على بلدان أخرى تستورد من المنطقة العربية. يعني ارتفاع أسعار النفط يشكل إشكالية لكل الأفريقا في المنطقة وخارج المنطقة.
ولكن ما هي التدابير الواجب اتخاذها عربيا لمواجهة هذه التداعيات دكتور عزار؟
يعني سؤالك جد مهم. الموضوع الأساسي أنه لا يمكن للمنطقة العربية لا تمتلك أدوات لاتخاذ إجراءات. لماذا؟ لأن اقتصاداتها في المجمل هي ترتكز، يعني عندما يتم إقرار قانون الموازنة في المجالس النيابية داخل كل الأقطار العربية، الجزء الأساسي من إيرادات الموازنة هي ترتكز على تصدير المشتقات النفطية وما هو من توابع سواء الزيوت أو البتروكيميائيات. وبالتالي في الشكل العام، يعني نأخذ مثلا المملكة العربية السعودية وهي الأكبر من ناحية الإنتاج، سوف تستفيد من ارتفاع الأسعار شكليا، لأن هذه الإيرادات تساعد على تطوير مثلا مشروع النيوم الذي يتمدد على منطقة العقبة والعريش على مصر. الموضوع الأساسي، ولكن أيضا سوف تصطدم المملكة بعدم قدرة البلدان التي تستورد منها على دفع فواتير هذه البواخر العملاقة أو الفواتير التي يتم تمديدها عبر أنابيب النفط، ولكن بلدان دول الخليج بمجملها هي تصدر عبر البواخر العملاقة. وبالتالي لا تمتلك المنطقة أي أدوات لمواجهة هذه الموجة من الارتفاعات، لأن جزء من البلدان هي سعيدة لتمويل موازناتها، ولكنها سوف تتفاجأ بالمدى المنظور القصير والمتوسط، لأن الدول التي تستورد لا يمكنها أن تستورد هذه الكميات، لأن تصبح كلفة الإيرادات كبيرة جدا، وهذا يؤثر على منسوب التضخم في البلدان التي تستورد المشتقات النفطية.
دكتور بيير، كيف تقيم ما اتخذته أوبيك وأوبيك بلاس من إجراءات وتدابير حتى اللحظة؟
في نهاية الأمر أوبيك بلاس أيضا هي تعيش، في نهاية الأمر هي الدول المصدرة زائد روسيا إلى ما هنالك. هذه الدول تعيش ازدواجية، يعني كل الإجراءات التي تتخذها سوى بالبقاء على ضخ المخزون من أجل يعني زيادة كميات العرض، ربما من لأنه أي محاولة تقليص بعملية العرض سوف يزيد من ارتفاع الأسعار. ولكن أنا أقول دائما أنه تحديد سعر سلعة النفط والغاز والمشتقات خاصة تخضع لسوق المضاربات ولا تخضع لعملية العرض والطلب. هنالك قدرة لدى مجموعة تتحرك وتقوم بعملية مضاربة بأسعار النفط، وهذه العملية غير مرتبطة بالمطلق بما يعرف بقانون العرض والطلب للسلعة. وبالتالي أي إجراء يمكن أن يتخذ من أوبيك بلاس خارج موافقة شبكات المضاربة لا يمكن لهذه المنظومة أن تضبط الأسعار ضمن حدود ما تتمناه. ولكن علما علينا أن نتذكر دائما بأن دائما الدول الأوبيك أوبيك بلاس تأخذ بعين الاعتبار كلفة استخراج النفط، وبالتالي هي تركز دائما على بقاء السعر ضمن الحدود أو الحركية التي يمكن أن يتقبلها موضوع الموازنة، موضوع الكلفة، وخاصة بأن هنالك تداخل بين الشركات التي تنقب عن النفط والدولة. وعلينا أن نتذكر ما الذي يحصل بأرامكو مثلا. أرامكو هنالك مسعى دائما من المملكة العربية السعودية من أجل زيادة اكتتاب، يعني بيع الأسهم لأرامكو ضمن البورصة العالمية، لأن في نهاية الأمر هي تعلم بأن هذا الموضوع خاضع لمعايير تتخطى قدرة أي دولة على ضبط الإيقاع ضمن هذا الواقع بهذا الكوكب المعقد جدا، الواقع الاقتصادي، ومن يتخذ القرارات هم خارج الدول بالمطلق.
شكرا لك دكتور بيير عزار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية من بيروت، وشكرا لكم مستمعين الكرام. ختام هذه الحلقة من برنامج بوضوح arabic.sputniknews.com، فيه المزيد من الأخبار دوما.